السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد مع سر جديد من أسرار التنزيل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، عود على بدء ووصلا بما سبق من الحديث عن تأثير الأصوات والعلاج بالصوت والعلاج بأعظم الأصوات على الإطلاق، صوت كلام الله رب العالمين. وتحدثنا في حلقات سابقة عن قوة العلاج بالقرآن، وعن العلاج بسماع القرآن، وعن تأثير الأصوات في الجسد وإعادة برمجة الخلايا وغير ذلك من القضايا العلم التجريبي الحديث. ونحن بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء سنتحدث عن الأصوات الإبليسية، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتحدث عن الذبذبات الشيطانية. للشيطان وأعوانه وجنده صوت، كما قال الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله عز وجل في شأن الأصوات الشيطانية أيضا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تؤزهم أزا، الأز من كما قال الفيروز أبادي في قاموسه المحيط: أزت القدر أي اشتد غليانها. تأثير شيطاني رهيب جدا، يقلق ويبعث الاضطراب في الجسد ويبعث الغليان في الدماء في العروق، هكذا التأثير الشيطاني كما توحي الآية الكريمة: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أز هنا شدة غليان، حركة عجيبة في الدماء في النفوس في الأعصاب. يتحدث العلماء هذه الأيام كثيرا جدا عن الطاقة والعلاج بالطاقة وعلم الطاقة والطاقة الكونية والطاقة الحيوية والطاقة الكهربية والطاقة المغناطيسية، كلام كثير جدا هذه الأيام عن هذا الموضوع. اخترت اليوم موضوع الشيطان، ويعني أعتقد وأرجو أن أكون صائبا أن قضية الشيطان أخي الحبيب يمكن أن تكون أخطر قضية في حياتك، أخطر قضية في حياتك ربما تكون قضية إبليس والشيطان والمعركة الكبرى التي بدأت منذ استخلاف أبينا آدم وأمر الله عز وجل لإبليس بالسجود فأبى، وبإبايته عن السجود لآدم عليه السلام بدأت المعركة الكبرى بين الإنسان وبين الشيطان. وحينما أقول إنها ربما تكون أخطر قضية في حياتك، فالشيطان هو سبب الخروج من الجنة، وحينما أقول سبب الخروج من الجنة فالجنة التي وصفها الحق تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالمتبع لخطوات الشيطان خارج من جنة الدنيا، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا يمكن أن تعيشها بمخالفة الشيطان، ويمكن أن تخرج منها باتباع خطوات الشيطان. أكرر مرة أخرى، أكرر مرة أخرى، لأن هذه الجنة، لأن هذه الجنة هي الجنة المفقودة الآن في حياة الناس. جنة الدنيا يمكن أن تسكن فيها إذا خالفت الشيطان، ويمكن أن تخرج منها إذا اتبعت خطوات الشيطان. لذلك نتحدث اليوم في موضوع في غاية الأهمية، وبالطبع موضوع الشيطان موضوع كبير جدا، ولكن هذه العجالة لا تكفي الإلمام بكل هذا الموضوع. الشيطان ذكرت قصته في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة وآل عمران، في سورة الإسراء، في سورة الكهف، في سورة طه، في سورة الحجر، في سورة صاد، صفحات ومساحات هائلة من النص القرآني الكريم يتحدث عن القصة بكل ملابساتها، ببدايتها غواية الشيطان لآدم، من قبل غواية الشيطان لآدم رفض الشيطان السجود لآدم امتثالا للأمر الإلهي الجليل، ثم غواية الشيطان لآدم، ثم ندم آدم، والفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم، إبليس عصى وآدم عصى، وخروج آدم من الجنة، والقصة كلها في نص قرآني كريم تحتل مساحة هائلة جدا من صفحات التنزيل. وبمشيئة الله عز وجل، يعني إذا قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنتحدث عن ملابسات هذه القصة، يعني كل جزء في حينه. نحن اليوم لسنا بصدد الحديث عن قصة الشيطان، وإنما بصدد الحديث اتباعا لمنهج هذا البرنامج الكريم، نتحدث عن الذبذبات الشيطانية، يعني كيف يؤثر الشيطان في الإنسان، وماذا يحدث في الإنسان من الذبذبات الشيطانية. نحن تحدثنا في الحلقات السابقة عن الذبذبات القرآنية، وكيف تعيد هذه الذبذبات برمجة الخلايا الجسدية، فيصبح الإنسان آمنا مطمئنا في سلام وفي طمأنينة وفي أمن. نتحدث اليوم عن الجانب المقابل، وكيف تحمي نفسك أخي الحبيب من هذه الذبذبات التي يمكن أن تخرجك من جنة الأمن والطمأنينة والسلام إلى نار القلق والاضطراب والخوف والحيرة والأمراض النفسية والانهيارات العصبية وغير ذلك كثيرا مما يعاني منه الناس هذه الأيام. قلنا إن موضوع الطاقة يشغل العلماء كثيرا هذه الأيام، السنوات القليلة الماضية تحدثوا عن الطاقة وعلم الطاقة، وطبعا هذه الطاقة تؤثر في أجسادنا دون أن يكون لنا إرادة في هذا التأثير. نحن لا نحس بطبيعة هذه الطاقة التي تدخل أجسادنا، لكننا نحس بتأثيرها المادي العميق في هذه الأجساد. طبعا الشمس تعتبر أكبر مصدر للطاقة، فيها تبث حرارتها وضوءها، ويؤثر هذا الضوء وهذه الحرارة في أجسادنا دون أن نشعر ودون أن نحس. سبق أن قلنا إن جزيئات العالم المادي كله، جزيئات العالم المادي كله من حولنا تهتز. الاهتزاز طبيعة فيزيائية لكل مخلوقات العالم. يعني ايه طبيعة الزي؟ يعني كل شيء ليس فيه استقرار، كل شيء في حالة، طبعا علماء يعلمون هذا الكلام جيدا، او يعلمون يعني طبيعة هذه الكلمة، في حالة تردد. التردد اللي هو الشحنات كهربائية سالبة وموجبة تحكم العالم كله، تحكم المخلوقات كلها. الجزيئات الماء داخل خلايا جسادنا لها اهتزازات. الصوت الذي نسمعه يصل الى الموقع عن طريق ترددات في الهواء، تصل او تقع على طبلة الاذن وتدخل في الدماغ ولها تأثير على خلايا المخ. الضوء الذي ينقل الينا صور المرئيات ايضا ينقل الينا هذه الصور عن طريق اهتزازات. هذه اهتزازات لها ترددات تختلف من لون الى اخر من الوان الطيف الضوئي يعني كل لون من الوان الطيف الضوئي له تردد اهتزازي معين. يبقى الصوت له ترددات، والضوء له ترددات، الحرارة لها ترددات، البرودة لها ترددات، الماء الذي في اجسادنا له ترددات. طبعا احنا في اجسادنا حوالي يعني 75% وزن الجسم ماء. فاذا قسنا هذا الامر الذي اتفقنا عليه الان على طبيعة الشيطان، الشيطان طبعا من الجن، يعني هذا بصريح القرآن. والله عز وجل قال في كتابه الكريم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. يعني الجن من نار دي يعني حقيقة قرآنية لا مراء فيها. قال إبليس عليه اللعنة: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فالطبيعة النارية للشيطان، الطبيعة النارية للشيطان حقيقة قرآنية لا شك فيها ولا ريب، ولا يوجد فيها رأيان، وإنما هو رأي واحد، أن الإنسان خلق من طين وأن الشيطان خلق من نار. ولأنه خلق من نار فله من طبيعته نصيب، له من طبيعته نصيب. والنار كما قلنا كأي مخلوق من مخلوقات العالم المادي له طبيعة اهتزازية، وهذه الطبيعة عبر عنها القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فالآية صريحة في أن الجان له طبيعة اهتزازية. وقلنا إن العلم التجريبي الحديث أثبت بما لا يدع للشك أن كل المخلوقات، كل المخلوقات، مخلوقات العالم المادي كله تتمتع بهذه الطبيعة الاهتزازية. ومن ضمنها، يعني من ضمن المخلوقات، هذا الجان الذي نتحدث عنه، أو الشيطان الرجيم الذي رفض السجود لآدم وأغواه وأخرجه من جنة الخلد، من جنة الطمأنينة والأمن والسلام. فالجان يهتز، له طبيعة اهتزية، ومن هذه الطبيعة يؤثر في الجسد الإنساني. احنا امام الوقت ايتين من ايات القرآن الكريم هنتحدث عنهما في هذه الحلقة. الآية الاولى قول الحق تبارك وتعالى: ألم ترى أن ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة. لتأثير شيطان على الجسد. والآية الثانية قول الحق تبارك وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. هاتان الايتان بمشيئة الله عز وجل هما موضوع هذا اللقاء. ثم ان قدر الله عز وجل لنا ان يكون في الوقت بركة وبقية، سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن قوة الاستعاذة وعظمة الاستعاذة وخطورة هذا الأمر في حياتك أيها المسلم الموحد. قلنا إن الطبيعة الشيطانية تبعث في الجسد الإنساني نوع من عدم الاستقرار، يعني النزغ الشيطاني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، النزغ الشيطاني، التأثير الشيطاني على الجسد، تأثير فيه اهتزاز، فيه قلق، فيه عدم استقرار، فيه غليان، كما قال الفيروز أبادي كما قلت في بداية الحلقة إنه كالقدر في شدة الغليان. وهذا أمر أخي الحبيب مشاهد، حينما ينزغنك شيطان بوسوسة، سواء أكان شيطان إنس أو جن، لأن شيطان الإنس أيضا حقيقة قرآنية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي القرآن حديث عن شيطان الإنس وحديث عن شيطان الجن. هذا أمر مشاهد أخي الحبيب، حينما ينزغ الشيطان سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن ينزغ بوسوسة او بهمز او بلمز او بغمز، تجد الانسان غير مستقر، تجد غليانا، تجد اضطرابا في القلب، تجد احمرارا في العينين، تجد حالة يعني حالة عدم استقرار ربما يعني، وبضدها تعرف الاشياء حينما يقول الحق تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يعني صورتان متقابلتان للذكر الرحماني، لذكر الله عز وجل تبارك وتعالى، وللذكر الشيطاني، أو للصوت الرحماني وللصوت الشيطاني. الصوت الرحماني، الذبذبات الرحمانية، الذبذبات القرآنية، ذبذبات الذكر ايا كان لونه او نوعه، سواء كان ذكر توحيد او ذكر تمجيد او ذكر صلاة على الحبيب او ذكر شكر، هذا الذكر كله يبعث طمأنينة في القلب. يقول فيها العلم التجريبي ان الاستقرار، يعني استقرار اللي يحققه الذكر، ذكر الله عز وجل، يعني ان الطاقة في اقل مستوى لها، وان الاضطراب يعني ان الطاقة في اعلى مستوى لها. يعني ارجو ان تعيش هذا المعنى اخي الحبيب لكي تعيش في جنة الدنيا. جنة الدنيا هي جنة الذكر، جنة ذكر الله عز وجل، والنار الحقيقية هي نار الاستجابة للصوت الشيطاني، للذبذبة الشيطانية، للوسوسة الشيطانية، للغمز والهمز واللمز الشيطاني. فهنا سورتان تتحدثان عن معنى السعادة والتعاسة، عن معنى الأمن ومعنى الخوف، عن معنى الاستقرار ومعنى الاضطراب. الاستقرار يحققه ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما الاستجابة للذبذبات الشيطانية فيعنديها الآية الكريمة: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي أن الشيطان يؤز الإنسان أزا، يجعل الإنسان كالقدر في غليانه. طبعا معنى في منتهى الخطورة، ومعنى أنت تشاهد تقريبا كل يوم ترى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في حالة اطمئنان، في حالة سكون، في حالة طمأنينة، في حالة سلام يحققه ذكر الله عز وجل. وترى المتبعين لخطوات الشيطان في حالة هياج، في حالة اضطراب، في حالة خوف، في حالة قلق، في حالة هم، في حالة غم، في حالة حزن، وهكذا. فذكر الرحمن يؤدي إلى الطمأنينة، وذكر الشيطان يؤدي إلى الاضطراب والغليان. فلدينا استقرار واضطراب، انني اعيد وازيل في هذا المعنى، لانه معنى جنة الدنيا ومعنى النار في الدنيا. الجنة المفقودة والتي يبحث عنها كثير من الناس هذه الايام هي جنة ذكر الله عز وجل، جنة الطمأنينة بذكر الله عز وجل. وان النار وان العذاب وان الخوف وان القلق وان الاضطراب كلها مترادفات للذبذبات الشيطانية التي يبثها الشيطان في اذنك ايها الغافل عن ذكر الله عز وجل. طبعا الشيطان غير مرئي، هكذا اراد الحق تبارك وتعالى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. صحيح ان الشيطان غير مشاهد، ولكننا نشعر بتأثيره حال الذبذبات وحال الوسوسة. هنا نتناول بعد الآية الكريمة الأولى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وتحدثنا عن معنى الأز والغليان والاضطراب. نتحدث بمشيئة الله الآن عن الاستفزاز بصوت الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جو الآية أخي الحبيب ترى جو معركة، يعني جو معركة حقيقية، ونحن نرى أن عداوة الشيطان هي العداوة التي يجب على كل مسلم أن يتخذها قبل أي عداوة أخرى. إن عدوك الحقيقي أخي الحبيب هو الشيطان الرجيم، هكذا قال الحق تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال الحق تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هنا حقيقتان أخي الحبيب، فهي جملتان وليست جملة واحدة. الجملة الأولى إن الشيطان لكم عدو، دي حقيقة. الجملة الأولى خبرية، والجملة الثانية جملة أمر. يبقى هنا خبر وهنا أمر. الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر فاتخذوه عدوا. لا يكفي أن تعلم فقط أن الشيطان لنا عدو، فنحن كلنا نعلم أن الشيطان عدو للإنسان، وأن عداوته ظاهرة، وأنه يعني أرغى وأزبد وأرعد وأبرق وقال كل التهديدات: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وتهديدات كثيرة جدا، ويعني إصرار وعناد وقسم إبليسي على أنه لن يغادر هذه العداوة حتى تقوم القيامة، والقصة نعرفها من كتاب الله عز وجل. الجملة الثانية هي الجملة المهمة جدا في حياتك أخي الحبيب: فاتخذوه عدوا. فاتخذوه عدوا يعني فيها خطة، الشيطان له خطة وله منهج وله أسلوب حياة وله خارطة طريق. نعم له خريطة طريق، يعني فيها يعني ترتيبات وفيها يعني تدريج في العمل، وفيها مكر وفيها حيل. له خطة وله منهج وله خارطة طريق كما قلت. فهل يا مسكين أعددت الخطة لعداوة هذا العدو؟ هي معركة، يعني انظر إلى الآية القرآنية من سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك. يعني قصة فيها أسلحة كثيرة شيطانية. فما هي خطتك؟ ما هي خطتك أيها الأخ الحبيب في اتخاذ هذا العدو عدوا؟ أعتقد أنه لا توجد ورقة عمل لديك إلى الآن، لأن ورقة العمل لابد أن تعد مع صباح كل يوم. كيف أستعد للثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الشيطان في هذا اليوم؟ خطة يعني منهج، يعني خطة عمل، يعني خارطة طريق لعينيك، وخارطة طريق لأذنيك، وخارطة طريق للسانك وشفتيك، وخارطة طريق ليديك، وخارطة طريق لرجليك، وخارطة طريق لعقلك وأفكارك. خطة تضعها لمواجهة هذا الذي يجري منك مجرى الدم. وصحيح أن الله عز وجل قال: إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولكن عليك أخي الحبيب أن تعلم علم اليقين أن أشد الميكروبات ضراوة هي أكثرها خفاء. أكرر، أشد الميكروبات ضراوة وهي الفيروسات هي أدقها حجما وأضعفها. يعني الفيروس سي اللي بيتحدثوا عنها كثيرا هذه الأيام يكفي 3 نقاط من الليمون لكي يموت، ولكنه لخفائه ولشدة مكره الشيطان والميكروب. صحيح أن الشيطان كيده ضعيف، ولكن كيده الضعيف فيه مكمن الخطر لأنك لا تراه، ولأنه يأتي إليك من ثغرات ربما إن لم تكن متيقظا بذكر الله عز وجل فهو الحصن، فإنه ينفذ من هذه الثغرة. يعني وحي الآية الكريمة يوحي بأن المجال مجال معركة، الأمر في غاية الخطورة، أسلحة الشيطان في غاية التنوع وفي غاية الفتك، هنا صوت للشيطان، هنا خيل للشيطان، هنا رجل للشيطان، هنا مشاركة في الأموال، هنا مشاركة في الأولاد، شرك في العبودية، هنا يعدك ويمنيك، وما يعدك الشيطان إلا غرورا. المجال مجال معركة، هل فعلا؟ والسؤال أعتقد أنه سؤال صعب ولكنه في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. أخي الحبيب، ما هي خطتك لمقاومة هذه الأسلحة؟ ما هي خطتك ذات المراحل، المراحل القصيرة المدى والمراحل البعيدة المدى؟ بمعنى هناك مراحل قصيرة المدى يريد الشيطان منك بعض المكاسب، أما الهدف الاستراتيجي النهائي لإبليس عليه اللعنة، الهدف الاستراتيجي النهائي لإبليس عليه اللعنة هو أن يدخلك النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. كما أن الهدف الاستراتيجي النهائي لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يدخلك الجنة، وهنا هدف نهائي لخير خلق الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أن يدخلك الجنة. أما الهدف الإبليسي النهائي من وسوسته ومن إغوائه هو النار. ولكن دون الهدف النهائي الاستراتيجي لإبليس هناك أهداف مرحلية كثيرة، هذه الأهداف تبينها الآية الكريمة. فيريد أن يقتنص منك أي مكسب في أي وقت في أي مكان في أي حال، في أي حال كنت ولو كنت أعبد العابدين، في أي مكان كنت حتى ولو كنت في البيت في بيت الله عز وجل، في أي زمان كنت حتى ولو كنت في خير الشهور أو في خير الليالي أو في خير الأيام. فهو يريد أن يخسرك أي شيء، أن تكون خاسرا في أي شيء. هناك أهداف مرحلية للشيطان وهناك هدف نهائي استراتيجي له، فعليك أن تكون متيقظا بخطة عمل أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن قبل أن نمضي في بيان هذا الأمر نعرض بعض الصور السريعة، يعني نعلق يعني بالصور. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذرة هي وحدة البناء الأساسية للكون. عندما نتأمل الكون نجده مؤلفة من الذرات، وكل ذرة من ذرات الكون كما قلت هي في حالة اهتزاز دائم. طبعا ده الكلام ده قلته في بداية الحلقة، ان كل شيء في الكون ابتداء من الذرة وهي وحدة بناء الكون. وطبعا معروف ان الخلية الحية هي وحدة بناء الجسد، وحدة بناء الكون هي الذرة، وهي في حالة اهتزاز دائم. ليه؟ انها في حالة توتر. تعرف في الكترونات وفي بروتونات وفي نيترونات، الالكترونات سالبة والبروتونات موجبة، فطالما في سالب وموجب في الذرة هتلاقي في حالة اهتزاز كامل. والمتعادل فيها هي النيوترونات اللي هي في حالة ما فيش فيها شحنة لا كهربائية موجبة ولا كهربائية سالبة. يعني الصورة بتؤكد ما قلته في بداية الحلقة. الصورة اللي بعدها، كل شيء يتم في الدماغ. يوجد في الدماغ اكثر من مليون خلية، اللي هو تريليون خلية، سبحان الخلاق العظيم. كل خلية هي عبارة عن كمبيوتر معقد يعمل بالتنسيق مع بقية الخلايا وبدون توقف. طب الصورة دي ايه مناسبتها لموضوعنا؟ مناسبتها لموضوعنا ان التريليون خلية اللي موجودة في الدماغ، التريليون خلية، كل خلية فيها عبارة عن كمبيوتر الوسوسات الشيطانية اللي هي بتعمل اهتزاز دائم لهذه الخلايا ممكن ان تفعل اضطرابا نفسيا واضطرابا عقليا واضطرابا سلوكيا في هذه الخلايا. ان هذه الخلايا احبتي في الله مفطورة لانها من خلق الله عز وجل، مفطورة على ان تكون خلايا سليمة وتعمل ببرمجة سليمة وصالحة. فاذا اصابها عطب من شيطان انسي او جني فان هذه الخلايا يحدث لها اضطراب يظهر على السلوك ويظهر على النفسية ويظهر ايضا على الجسد. الشيطان يمرض، ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، دي ايوب عليه الصلاة والسلام. دي مناسبة الصورة دي لموضوعنا. طب الصورة اللي بعدها جزاك الله خيرا، معلوم ان في موجات كهرومغناطيسية يصدرها الدماغ. اكتشف العلماء دي طبعا رسم مخ، اكتشف العلماء حديثا ان خلايا الدماغ تهتز فتصدر موجات كهربائية. خلاص مع الكلام ماشي مع متسق مع كلامنا. وبرضو اخرى مغناطيسية، موضوع كبير جدا، موجات الكهربائية المغناطيسية بتصدر الدماغ ده، وهي تعبر عن النشاط الدماغي لدى الانسان. اذا خلايا الدماغ تهتز ايضا، ولذلك فهي تتأثر بالاهتزازات مهما كان نوعه، يا اما الاهتزازات الصادرة عن اصوات تتلو كتاب الله عز وجل، واما اهتزازات صادرة عن اصوات ابليسية او انسية شيطانية، لانها تحدث ايضا اهتزازات. انت ساعات بتسمع الكلمة اخي الحبيب، الكلمة تبص تلاقي فيه غليان في دمك، يعني الكلمة تجعل الدم يغلي في عروقك، وهذا امر مشاهد، يعني امر مش تجريبي علمي فقط نظري، لا امر مشاهد. الكلمة فقط التي عبارة عن صوت ينتقل هذا الصوت عن طريق الترددات على طبلة الاذن يوصل الدماغ، يوصل الدماغ يعمل فيه اهتزازات، تجد جسدك يهتز اما بالخوف اما بالقلق اما بالغضب، فخلايا الدماغ تهتز، ولذلك فهي تتأثر بالاهتزازات مهما كان نوعها. طيب الصورة اللي بعدها، الصورة دي بديعة على فكرة، الصورة اللي بعدها الخلية بقى، احنا قلنا اذا كانت الذرة هي وحدة بناء الكون فالخلية هي وحدة بناء الجسم، فجميع خلايا الجسم بلا استثناء تهتز، وبالتالي فهي تتأثر بالاهتزازات على انواعها، ميكانيكية كهربائية مغناطيسية. يبقى احنا اتكلمنا عن اهتزازات الذرة، وطبعا الخلية وحدة بناءها الذرة برضو، لان الذرة ديت اقل من الخلية، والخلية وحدة بناء الجسم. الخلية تهتز ايضا، جميع خلايا الجسم بتهتز، سواء كانت هذه الاهتزازات اللي هي بتأثر عليها ميكانيكية او كهربائية او مغناطيسية، يعني اهتزازات صوتية، يعني اهتزازات ضوئية، يعني اهتزازات حرارة، اهتزازات برودة، كل ده بيأثر على جميع خلايا الجسم بلا استثناء. الصورة التي بعدها، خلية عصبية تهتز بتأثير الصوت، على برضو صورة بديعة جدا. في القرآن يأتي ذكر السمع قبل البصر، في كل القرآن السمع، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طبعا احنا كلمنا في هذه القناة المباركة عن السمع قبل البصر كثيرا، ولعل في ذلك اشارة الى اهمية الصوت في الشفاء، يعني دي برضو حاجة يعني جنب الموضوع، ان الصوت يمكن ان يشفي ويمكن ايه ان يمرض، لانه لو صوت فحيح من شيطان انس، صوت فحيح من وقيعة بين الناس، صوت بغيض، وطبعا الصوت الشيطاني مذكور في الآية، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الصوت الشيطاني، يعني قبل ما نسيب الصورة، الصوت الشيطاني ممكن يكون صوت أغنية قبيحة، ممكن يكون صوت غيبة، ممكن صوت نميمة، ممكن صوت أفكار هدامة، ممكن يكون صوت يغضبك يقلقك، يعني يقض منامك يقض مضجعك. فهو إذا كانت هناك للصوت أهمية في الشفاء، وهذا يعني يعتبر حقيقة قرآنية، القرآن كله شفاء، فالصوت ايضا اذا كان شيطانيا ابليسيا انسيا شيطانيا يمكن ان يكون وسيلة الى المرض، نعوذ بالله عز وجل من هذا. الصورة اللي بعدها كلام مهم جدا يا اخوانا. الصوت هي موجات تنتشر في الهواء، يسير الصوت في الهواء بسرعة 340 متر في الثانية لسرعة الصوت في الهواء، سرعة الصوت، وهو عبارة عن اهتزازات تصدر عن الحنجرة وتنتقل عبر الهواء حتى تصل إلى أذن السامع، ثم تنتقل عبر الأذن إلى كافة أنحاء الجسم. طبعا موضوع الأذن هي الحاسة التي لا تنام، ها؟ الحاسة التي لا تنام، ولذلك يعني حينما أراد الله عز وجل أن ينيم أهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9، قال وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ان الاذن طالما مفتوحة يمكن ان يستيقظ الانسان في اي وقت. انما هنا اعجاز طبعا علمي في الآية الكريمة من سورة الكهف، ان ضرب الله على آذان فتية اهل الكهف سنين عددا وهو سبب نومهم، ويعتبر اعجاز علمي في آية سورة الكهف. وطالما اذنك مفتوحة لان انت بتنام ليلا كل حواسك بتنام الا السمع، الا حاسة السمع فقط، تنتقل عبر الاذن الى كافة انحاء الجسم. السورة اللي بعدها هنا طبعا سورة تشريحية للاذن، هنا بنقول ترتبط الاذن بكل اعضاء الجسم، ولذلك فان الصوت ينتقل الى جميع اجزاء الجسم ويؤثر عليها. هنا طبعا دخول الصوت اهوت اللي من الشمال على طبلة الاذن تحول الصوت الى اهتزازات، خلي بالك، وبعدين اهتزازات تحرك العظيمات اللي هي في الاذن الداخلية، يتحرك السائل ويحرك الخلايا الشعرية، فينتقل الخلايا الشعرية تحول اهتزازات الى اشارات كهربائية تنتقل عبر العصب السمعي الى ايه؟ الى المخ. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ده بديع خلق الله عز وجل، الامر ما فيش فيه عشوائية ولا فيه فيه مصادفة، والامر ليس فيه يعني عبث، وانما هو نظام ميكانيكية معجزة في الخلق، ابداع بديع السماوات والارض. شوف الصوت اللي هو اساسا اهتزازات ترددية بيتحول او بتحوله الخلايا الشعرية الموجودة في الاذن الداخلية الى اشارات كهربائية. ازاي بتحول بقى؟ ازاي بتحول من اصوات الى اشارات كهربائية؟ بتحمل اصوات روح المخ فيتحول او يترجم المخ هذه الاشارات الكهربائية الى كلام. سبحان الله سبحان الله. طبعا يا اخواننا اطباء الانف والاذن يعرفوا هذا الكلام جيدا، ويعرفوا ابداع خلق الله في آلية السمع عند الانسان. الصورة اللي بعدها جميع خلايا الجسم تتأثر بالصوت. سبحان الله، عشان تعرف الشيطان بيعمل لك ايه بصوته. احنا طبعا الحلقة عشان الشيطان، اتكلمنا قبل كده عن الاصوات القرآنية الرحمانية، انما عشان نتكلم عن الشيطان فمركزين على فحيح الشيطان، وسوسة الشيطان، تزيين الشيطان، والوسوسة اللي هو صوت الحلي لما تجيب بس شوية غوايش ذهب كده وتخبطهم في بعض ويصدروا صوت اسمه الوسوسة. الوسواس يعني جاي هنا جاي من هنا، فبيجي لك الشيطان. الوسوسة هي الصوت الخفي اللي يدخل فيؤثر على جميع خلايا الجسم، تتأثر الخلية باهتزازات الصوت وتتجاوب مع اي صوت وتغير طريقة اهتزازها. يا يعني بيخش في عمل الخلية صوت الشيطاني، ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني برضو بتأهو فتتجاوب مع اي صوت وتغير طريقة الزاد. معنى اخر تتغير آلية عملها، آلية عملها. يعني ساعات اخطر الامراض تيجي من كلمة، يعني ممكن مرض خطير جدا زي الزبحة، زي جلطة القلب، زي جلطة المخ، زي الامراض السرطانية، امراض المناعة، ممكن الامراض دي كلها تيجي من صوت، يخش هذا الصوت فيغير من طريقة عمل الخلايا. ما هو الكلام اهو، يغير من طريقة اهتزازها فيغير آلية عمل. عملية خطيرة جدا، عملية خطيرة، عملية الاستجابة للأصوات الشيطانية. اخي الحبيب صم اذنيك عن اصوات الشيطان. هنا بقى بيقول لك تصبح اكثر قدرة على مقاومة الفيروسات عند التأثير عليها بترددات محددة. هنا بقى ايه ترددات الاصوات الرحمانية. يعني ممكن القرآن، وده طبعا امر مشاهد ومجرب وكلمت عليه في الحلقات السابقة، ان الاصوات القرآنية ذكر الله عز وجل، وطبعا ايات الشفاء في القرآن كثيرة وكلمت عنها، ايات الشفاء والقرآن الكريم، اية الكرسي، ذكر الله، العدائية، المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، القراءة على الماء وشرب الماء، فتصبح هذه الخلايا اكثر قدرة على مقاومة الفيروسات، بتزود مناعة الخلايا. يعني احنا قلنا في الحلقات السابقة انها بتزود مناعة الخلايا. اما الشيطان، اما صوت الشيطان، اما خيل الشيطان، فممكن يغير آلية عمل الخلايا، بيحصل لها اكثر اضطراب، فممكن ان تمرض هذه الخلايا. شوف اي موجة صوتية سوف تؤثر على الخلية. الكلام ده مهم جدا يا اخواننا، في غاية الخطورة، والناس ما بتتكلمش فيه كتير، ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به. هات الصورة اللي بعدها كده. هنا بقى برضو صورة بديعة جدا وغريبة جدا وفظيعة جدا. خلية سرطانية تنفجر بتأثير صوت محدد. تردد صوتي معين خلى الخلية السرطانية تنفجر. تنفجر يعني خلاص ما عادش فيه سرطان. يعني ممكن القرآن يشفي من السرطان؟ نعم. ممكن ماء زمزم اللي هو ذو طبيعة خاصة نتكلم عليها في حلقة خاصة، لما جم يحللوا ماء زمزم وجدوا انه هو ماء نسيج وحده ليس له مثيل على وجه الارض، ها، له تأثير خاص في الشفاء. زمزم لما شرب له، نعم. هنا خلية سرطانية ممكن تركز عليها بالقرآن بيقين، بقوة قلب، بيقين في الله عز وجل، بصوت يخشى الله عز وجل، يمكن. وهذه دي تجربة معمولة، خلية سرطانية انفجرت بتأثير صوت محدد. واللي قام بالتجربة دي انا قلته في الحلقة اللي قبل اللي فات، اللي انتبعني في اسرار التنزيل يعرف ان انا قلت هذا الكلام في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، وكان اللي قام بها عالم فرنسي وصديق له، لما وجد ان في ترددات صوتية معينة شفته من موسيقية. انما طبعا احنا امة القرآن من نجعل بالموسيقى ولم يجعل الله عز وجل شفاء امتي فيما حرم عليه. فبنقول ان القرآن هو اللي ممكن يفجر هذه الخلية السرطانية. هات لي بقى الصورة اللي بعدها. الترددات الصوتية تؤثر على المجال الكهرومغناطيسي للخلية. هنا في مجال، انت عارف شايف الجزء الازرق المحيط بالخلية ده، الجزء الازرق ده مجال كهرومغناطيسي. دي صورة حقيقية لخلية طبقت عليها كلمات محددة، فأدى ذلك إلى انتشار مجال كهرومغناطيسي حولها، أي أصبحت أكثر نشاطا من قبل. المجال ده يا إخواننا زي ما هنقول في آخر الحلقة إذا كان في وقت، يعني هو ده السد المنيع. طيب إن شاء الله. المجال الكهرومغناطيسي ده هو اللي هيعمل سد منيع امام الاهتزازات الشيطانية. كلام في غاية الاهمية وغاية الخطورة. عايز تحمي نفسك من الشيطان ومن ترددات صوت الشيطان، هنا القرآن، هنا الذكر، هنا الوضوء. الوضوء يعني ايه الوضوء؟ الوضوء بقى في بحث علمي، وان شاء الله ربنا ييسر لنا ان احنا نعرضه على حضراتكم، ان اول ما الانسان بيتوضأ بيحاط بمجال كهرومغناطيسي. طبعا هذا امر اطلقت بكاميرا خاصة اسمها كاميرا كيريليان. انا بقول اسمها هو عشان كل عارف كاميرا كيريليان ده فرنساوي. هذه الكاميرا لقطت مجال كهرومغناطيسي حول الجسد في حالة انتهاء، في حالة انتهائه من الوضوء. فان شاء الله عز وجل، يعني الاخ الاستاذ اشرف يشير الي بان وقت البرنامج على وشك الانتهاء، فان شاء الله نرجئ بقية الصور وبقية الموضوع المهم جدا لحلقة الاسبوع القادم يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل في نفس هذا الميعاد. ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة الا يحرمنا من شرف الدعوة اليه ولا من عز البلاغ عنه، وأن يستعملنا في دعوته ولا يستبدل بنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.